بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فيا أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صدى التقوى للإنتاج الإعلامي وبالتعاون مع تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض يسرها أن تجدد اللقاء معكم وتقدم لكم الشريط السادس من محاضرات التأريخ السياسي للدولة العثمانية للدكتور أحمد الدعيش. وفي الحلقة فمع ذلك نترككم
الحلقة التاسعة
عن السلطان محمود الثاني. قلنا أن هذا السلطان هو الذي قضى على دولة السعودية الأولى عندما قامت قوات محمد علي باشا ولمدة 7 سنوات بمهاجمة الجزيرة العربية، إلى أن تمكن بعد ذلك القائد المصري الشهير إبراهيم باشا بن محمد علي باشا الابن الغير شرعي، تمكن من حصار الدرعية، ثم بعد ذلك سقطت الدرعية بيده واستسلم له الإمام عبد الله ابن سعود الكبير ابن عبد العزيز بن محمد بن سعود، وأرسله إلى مصر. ثم قام محمد علي باشا بإرساله إلى السلطان محمود الثاني في إسطنبول، وهناك تم إعدام آخر حكام الدولة السعودية الأولى، هذه الدولة التي قامت على دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الدعوة الطيبة المباركة التي كان جوهرها هو التوحيد وأساسها هو كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقلنا أن محمود الثاني السلطان العثماني هذا كان يمتاز بدهاء كبير، لأنه أراد أن يقضي على هذه الدولة الفتية الناشئة في جزيرة العرب، وكذلك يقضي على قوة محمد علي باشا المتنامية في ولاية مصر، ومصر والحجاز من الولايات العثمانية الهامة جدا بالنسبة للسلطان العثماني، لأنه يمتزد السلطة الإسلامية، السلطة الروحية كما يقولون، خادما للحرمين الشريفين وحامي حمى أقدس مقدسات المسلمين في مكة والمدينة وبيت المقدس. وبالتالي عندما يقوم أي شخص بتهديد هذه المكانة الإسلامية فلا بد للسلطان العثماني أن يتصدى له بصفته خليفة المسلمين وبصفته الرأس الأكبر في الأمة الإسلامية. وأيضا ولاية مصر من الولايات الغنية والهامة جدا بالنسبة للدولة العثمانية، فالسلطان ما يستطيع أن يرى أي شخص هناك يحاول أن يستقل بحكم مصر، فلذلك حرض محمد علي باشا على الدولة السعودية الأولى وتم له ما أراد. ولكن محمد علي باشا أيضا عاد كأقوى ما يكون، ولذلك رأى السلطان محمود الثاني أن يقضي على الثورة التي نشبت في الجزر اليونانية، ولم يستطع خورشيد باشا أن يقضي عليها، بل لما هزموه قام بالانتحار لما شرب السم كما فصلنا في المرة الماضية. أقول هنا أيضا أهدى إلى محمد علي باشا بأن يقضي على هذا التمرد الخطير الذي نشب في الجزر اليونانية. وقلنا أن الأسطول المصري تحرك من ميناء الإسكندرية بسفن كثيرة وبقوات تعدادها 17,000 مقاتل، معهم الكولونيل سيف أو سليمان بيك الفرنساوي، وهذه القوات سارت بقيادة إبراهيم باشا القائد المصري الشهير ابن محمد علي باشا. وتمكن إبراهيم باشا الحقيقة من إخضاع الكثير من المدن اليونانية، واستولى على هذه المدن الثائرة الواحدة تلو الأخرى، ولكن في اللحظة الحاسمة تتدخل روسيا وإنجلترا وفرنسا لصالح اليونان، وأجبروا الدولة العثمانية على عقد اتفاقية، أو على هذه الدول الثلاثة اتفقت فيما بينها على إيقاف الدولة العثمانية. وفي الاتفاقية التي عقدت بين هذه الدول الصليبية النصرانية المتحالفة الثلاث، عقدت بينهم اتفاقية في ذي الحجة من السنة 42 بعد 200 للهجرة، اتفقوا في هذه الاتفاقية المعاهدة أو الاتفاقية على منح اليونان الاستقلال الإداري عن الدولة العثمانية. وأيضا نظير هذا الاستقلال الإداري تستمر اليونان بدفع الجزية للدولة العثمانية، لكن طبعا الدولة لم تمتثل لهذا الأمر الذي خرجت به فرنسا وروسيا وإنجلترا، وبالتالي قامت في 28 من ربيع الأول من السنة 43 بعد 200 و1000 للهجرة، قامت إخصاطيل هذه الدول النصرانية المتحالفة بمحاصرة الأسطول العثماني والأسطول المصري في ميناء نافارين، واشتبكوا في معركة بحرية كبيرة تسمى معركة نافارين البحرية. لا شك أن هذه المعركة لم تكن متكافئة، الأساطيل هذه كانت أقوى أساطيل في العالم في ذلك الوقت، الأسطول الإنجليزي والأسطول الفرنسي ومعهم أيضا السفن الروسية، تمكنوا من إلحاق هزيمة كبيرة بالأسطول العثماني المصري المشترك. واضطر إبراهيم باشا في 26 من صفر من السنة 44 بعد 200 و1000 للهجرة، اضطر بعد معركة نافارين هذه جرت في ذلك اليوم، اضطر إلى أن ينسحب بما تبقى له من سفن. إذا انسحب إبراهيم باشا بما تبقى له من سفن واستطاع أن يتجنب الكارثة الكاملة. السلطان أيضا محمود الثاني استمر في تبنيه لفكرة القضاء على الإنكشارية ومحاولة تحديث الجيش العثماني حتى يلحق بركاب الدول الأوروبية المتقدمة. والإنكشارية أيضا كانوا يدركون تماما خطة السلطان محمود الثاني في القضاء عليهم، وكان الكل يترقب ما سوف يقوم به الطرف الآخر. لذلك البادرة الإنكشارية بثورة جديدة وبعصيان جديد. ثم في صباح 9 من ذي القعدة من السنة 41 بعد 200 و1000 للهجرة، أمر السلطان محمود الثاني بأن ترفع راية المصطفى صلى الله عليه وسلم أمام قواته، وسار هو بنفسه بجنوده ومعهم طبعا المدفعية، وتوجهوا إلى ميدان الخيل آت ميدان، وكان هناك الإنكشارية يتجمعون، يتوالى تجمعهم لكي يقوموا بعصيانهم الكبير. وبعد ذلك وصلت القوات السلطانية وأحاطت وحدات المدفعية بميدان الخيل، وأعطى السلطان محمود الثاني الأمر بأن تطلق المدفعية على الإنكشارية، فقتل من الإنكشارية الكثير وفروا إلى الثكنات، وأيضا هناك توالى قصف هذه الثكنات ودمروها على رؤوس الإنكشارية. ثم أيضا في اليوم التالي صدر الفرمان السلطاني بإلغاء نظام الإنكشارية، وقبضوا على كل من بقى من الإنكشارية، وتم إعدام أو نفي من وقع بأيديهم من الإنكشارية. يعني في هذه السنة في الشهر يونيو الشهر السادس من السنة 26 بعد 800 و1000 للميلاد، تم القضاء على نظام الإنكشارية الذي استمر في الدولة العثمانية فترة طويلة كما هو مشاهد، يعني تجاوزت 5 قرون. بعد معركة نافارين البحرية هذه التي قامت بها الأساطيل الثلاثة بحرق وتدمير الأسطول العثماني والأسطول المصري، طلب السلطان محمود الثاني من هذه الدول الثلاث روسيا وإنجلترا وفرنسا عن طريق السفراء المتواجدين في إسطنبول، طلب منهم أن يدفعوا تعويضا للدولة العثمانية بسبب تدميرهم لأسطول الدولة. ولكن سفراء هذه الدول ردوا على هذا الطلب بأنهم قاموا بقطع العلاقات الدبلوماسية مع الدولة العثمانية. لماذا طلب السلطان محمود الثاني التعويض على تدمير أسطوله؟ هو في الأساس لم يكن في حرب مع هذه الدول الثلاث. اليونان ولاية عثمانية ثارت على السلطان، فقام السلطان بإرسال قواته لوضع حد لهذه الثورة. هذه الأساطيل الثلاثة باغتت الأسطول الدولة العثمانية مع الأسطول المصري ودمرته، لذلك هو يطلب تعويض. لما طلب ذلك والدول هذه هي الدول القوية قامت بقطع العلاقات مع الدولة العثمانية، وأيضا ارتحلوا، أيضا غادروا الدولة العثمانية. في اليوم التالي لمغادرة السفراء أمر السلطان بكتابة منشور سلطاني عام يسمى خط شريف، وهذا المنشور وزع على جميع الولايات العثمانية. أوضح فيه السلطان العثماني نوايا هذه الدول النصرانية تجاه دولة الخلافة الإسلامية، وشدد هنا على الحقد روسيا بالذات على الدولة العثمانية، وقال بأن هذا العداء وهذا الحقد الدفين هو بسبب أنها دولة خلافة وأنها دولة إسلامية. المنشور هذا الخط الشريف دعا المسلمين للدفاع عن الدين وعن الملة والوطن كما جاء في هذا المنشور السلطان. كيف ردت روسيا على هذا المنشور؟ أعلنت روسيا الحرب على الدولة العثمانية، وهي الحرب العثمانية الروسية الخامسة، وأعلنت الحرب في الأول من شوال من السنة 43 بعد 200 و1000 للهجرة، وهذا يوافق 26 من أبريل الشهر الرابع من السنة 28 بعد 800 و1000 للميلاد. وتمكنت القوات الروسية من عبور نهر بروت، هذا نهر بروت نهر يحد جمهورية رومانيا الحالية من شرقها ويصب أيضا في البحر الأسود. ونهر بروت هو يعتبر الحد الفاصل بين حدود الدولة العثمانية وحدود روسيا. وهذه القوات لما عبرت نهر بروت احتلت مدينة ياش عاصمة البغدان، هذه ياش في رومانيا. ثم في 13 من يونيو في السنة 28 بعد 800 و1000 للميلاد، وذلك يوافق شهر ذي الحجة من السنة 43 بعد 200 و1000 للهجرة، احتلت القوات الروسية أيضا مدينة بوخارست وهي عاصمة الأفلاق عاصمة رومانيا الحالية. ثم تقدمت القوات الروسية مواصلة زحفها واحتلت الكثير من الأراضي العثمانية إلى أن وصلت إلى نهر الدانوب، ثم بعد ذلك أيضا عبرت نهر الدانوب وحاصرت مدينة فارنا، ومدينة فارنا كما تعلمون في جمهورية بلغاريا الحالية. بعد هذه العمليات أيضا وصل قيصر الروسي نيكولا لكي يراقب سير العمليات العسكرية، ويعني يكون يشرف على حصار مدينة فارنا الحصينة والاستراتيجية المهمة هذه. ثم واصل بعد ذلك تقدمه بقواته القيصر نيكولا هذا لكي يحاصر السر عسكر حسين باشا الذي كان يرابط في مدينة شونة. لكن أيضا القيصر قرر بعد ذلك أن يركز الحصار على مدينة فارنا الحصينة، وللأسف قام القائد العثماني يوسف باشا بخيانة بلده وجيشه، وتمكن بذلك الروس من احتلال فارنا في غرة ربيع الثاني من السنة 44 بعد 200 و1000 للهجرة، وفر يوسف باشا إلى روسيا بعد خيانته هذه. ثم بعد ذلك أوقفت القوات الروسية عملياتها العسكرية بسبب قدوم الشتاء، والشتاء كما تعرفون في أوروبا شديد البرودة. ثم لما حل الربيع في السنة الربيع السنة التالية السنة 29 بعد 800 و1000 للميلاد، عبرت الجيوش الروسية نهر الدانوب واخترقت جبال البلقان بعد أن ألحقت هزيمة كبيرة بالقوات العثمانية. ثم بعد ذلك واصلت التقدم واحتلت مدينة أدرنة، دخلتها عنوة، مدينة أدرنة أيها الأخوة في تركيا الحالية أو أدريانوبل، وهي كانت من العواصم الأولى للدولة العثمانية إذا تذكرون الحلقات الأولى التي تكلمنا فيها عن تاريخ الدولة العثمانية. الدول الكبرى هنا طبعا خشيت على مصالحها، شاهدوا أن القوات الروسية يعني تحقق انتصارات كبيرة وتتقدم، ووصل الأمر بها لأنها وصلت إلى أدرنة. فماذا صنعت هذه الدول الكبرى؟ تدخلت بقوة وبعنف، ويعني نتج عن هذا التدخل عقد معاهدة أدرنة. هذه المعاهدة عقدت في 15 من ربيع الأول من السنة 45 بعد 200 و1000 للهجرة، وهذا وافق اليوم 14 من الشهر 9 سبتمبر من السنة 29 بعد 800 و1000 للميلاد. إذن هذه باختصار أحداث الحرب العثمانية الروسية الخامسة. الجزائر، الآن أريد أن أتكلم عن قضية أخرى قامت بها فرنسا. نشاهد فرنسا أيها الأخوة تلعب دورا كبيرا في ضرب الإسلام والمسلمين. الجزائر كانت خاضعة لسلطة الدولة العثمانية إذا تذكرون منذ أيام عروج باشا وأخي خير الدين بربروس الذين تكلمنا بتفصيلات عنهم عند الكلام عن السلطان سليمان المشرف. إذن هنا أيضا يحكم الجزائر في ذلك الوقت الداي خاضعة لسلطة رجل يسمى الداي، هو لقب حاكم الجزائر، والداي هذا يحكم البلاد باسم الخليفة العثماني المقيم في إسلامبول. إذن الداي في الجزائر خاضع للدولة العثمانية. وفي عهد الداي حسين، هذا الكلام كان في القرن 19 الميلادي في العقد الثالث منه، قام الداي حسين هذا الذي يحكم باسم الخليفة العثماني قام بإعطاء امتياز استخراج المرجان من بحار الجزائر لتاجر يهودي إيطالي. هناك يكثر المرجان في البحار الجزائرية، فأتى أحد التجار اليهود الإيطاليين لكي يستثمر أو يأخذ امتياز استخراج المرجان. طبعا إذا أخذ هذا الامتياز يجب عليه أيضا أن يقدم مبلغا معينا من المال نظير حصوله على هذا الامتياز. هذا التاجر اليهودي تأخر في إعطاء المبالغ التي اعتاد أن يعطيها إلى الداي حسين، ولما سأله الداي حسين عن ذلك قال له إن لي ديون على تاجرين فرنسيين، وبالتالي إذا حصلت هذه الديون فإني سوف أتمكن من إعطائك يا أيها الداي حسين ما تريد من الأموال، حقك في الامتياز. وحرض الداي حسين على أن يكلم مسيو دوفال. مسيو دوفال هو القنصل الفرنسي في الجزائر. فالداي حسين كلم المسيو دوفال، قال له أن لهذا التاجر اليهودي الذي دخل معنا في يعني مشروع تجاري له ديون في فرنسا، فأرجو أن تكلم ملك فرنسا لكي يساعد هذا اليهودي في أن يحصل أمواله، وبالتالي يستطيع أن يدفع لنا ما عليه من المستحقات. بعد ذلك قام الداي حسين بدعوة السفراء والكبراء والأجانب إلى حفلة أقيمت بمناسبة عيد الفطر، وفي هذه الحفلة قام الداي حسين بتذكير مسيو دوفال. قال له يا مسيو دوفال، لقد سبق لي وأخبرتك عن مسألة التاجر اليهودي مع التاجرين الفرنسيين. فطبعا مسيو دوفال هذا قنصل فرنسا، وفرنسا في ذلك الوقت من الدول العظمى الكبرى، فقال له يا داي حسين لم يأتي دورك بعد، الملك فرنسا عنده الكثير من الدايات مثلك. طبعا هذه إهانة بالغة ووقاحة من القنصل فرنسا، والداي حسين هذا بادر بضرب القنصل الفرنسي أمام الحضور بمنشة كان يحملها بيده فضربه بها. وطبعا اعتبرت فرنسا أن هذه إهانة بالغة تلحق بهيبة فرنسا، هم طبعا يريدون أي حجة لكي يتدخلوا بالجزائر. وعقد مجلس الوزراء الفرنسي في السابع من فبراير من السنة 30 بعد 800 ميلاد، وذاك يوافق اليوم 13 من شعبان من السنة 45 بعد 200 الهجرة. عقدت جلسة المجلس الوزراء وترأسها أيضا الملك الفرنسي لويس فيليب، وفي هذه الجلسة قرروا أن يحتلوا الجزائر. القوات الفرنسية هذه سارت بأساطيلها ونزلت على الشواطئ القريبة من مدينة الجزائر، وكان نزولها على الأرض الجزائرية في 20 من ذي الحجة من السنة 45 بعد 200 الهجرة، ودخلوا في معارك مع الجزائريين وتمكنوا من هزيمتهم. ثم بعد ذلك دخلوا إلى مدينة الجزائر بعد أن خرج منها الداي حسين. المقاومة الجزائرية هذه قامت في وجه القوات الفرنسية الغازية، وتزعم المقاومة الجزائرية ضد الفرنسيين الأمير عبد القادر الجزائري، وكان مركز المقاومة هو غرب البلاد. أيضا الداي أحمد حاكم منطقة قسنطينة ساهم وتزعم قيادة المقاومة مع عبد القادر الجزائري ضد القوات الفرنسية الغازية. ثم بعد ذلك اضطر عبد القادر الجزائري إلى أن يعقد معاهدة مع الفرنسيين اعترفوا بها بسيادته على غرب الجزائر، ما عدا 3 مدن في غرب الجزائر الساحلية احتفظوا بسيادتهم عليها. هم يريدون دائما المدن الساحلية حتى تكون طرق إمداداتهم مؤمنة. بعد ذلك لما استقر الفرنسيون وتمكنت أقدامهم من البلاد قاموا بنقض المعاهدة التي عقدوها مع القادر الجزائري، وهذا استمر يقاوم القوات الغازية بشجاعة منقطعة النظير، وأيضا اضطرهم هو هذه المرة لعقد معاهدة في السنة 51 بعد 200 للهجرة، واعترفوا بسيادة الأمير عبد القادر الجزائري على وسط الجزائر أيضا. إذن له الغرب وله الوسط الآن. لكن كل هذا يعني ما هي إلا معاهدات مرحلية، إذ أنهم بعد ذلك في السنة 53 بعد 200 للهجرة لما أتتهم إمدادات كثيرة ومكنوا أنفسهم من البلاد قاموا باحتلال قسنطينة، واضطر الداي أحمد حاكم قسنطينة إلى التقهقر إلى الجبال النائية البعيدة، وقام الفرنسيون الصليبيون هناك باستخدام أساليب رهيبة، أساليبهم الصليبية الشنيعة، فقاموا بقتل قبائل جزائرية مسلمة كاملة، أبادوها إبادة كاملة، أفنوها عن بكرة أبيها، وأيضا ارتكبوا الكثير من المجازر والشناعات، لأنهم أيضا قطعوا آذان الأسرى المسلمين، وقاموا بسبي النساء المسلمات وباعوهن في أسواق النخاسة. لا شك أنهم في غاية الإجرام أيها الأخوة. يجب أن نعرف التاريخ، تاريخ هذا الذي يحجب عنا يجب أن نعرفه، ويجب أن نعرف ماذا يصنع هؤلاء إلى هذه الأيام. نحن الآن في العام الميلادي الجديد، سمونها سنة 1995، وانظروا ما يصنع الروس في الشيشان، وانظروا ما يصنع الصرب في البوسنة، وانظروا ما يصنعون في كل مكان. يجب أن نعرف أعداءنا أيها الأخوة، ولا يعني يجب علينا دفن رؤوسنا في الرمال. هذا الدعوات كثيرة الآن يطلقها الكثير ممن يسمون أنفسهم بالدعاة. لا أيها الأخوة، يجب علينا أن نعرف تاريخنا وأن ننتبه لأعدائنا، وأن هدف أعدائنا هو القضاء علينا، والقضاء ليس بذبحنا. عندما أقول القضاء علينا ليس فقط أن يذبحونا، لا، ليس الذبح هو الهدف، إنما يجعلوننا نعيش كالأنعام أيها الأخوة مسلوبي الإرادة. سيطرة على الاقتصاد، إغراقنا بالديون، إبعادنا عن عقيدتنا الإسلامية، ونعيش بالتالي كالأنعام أو كالتبع وكالعبيد لهم. هذا هو ما يريدون، وإن قاومناهم فسوف يستعملون كل ما لديهم من أسلحة متطورة في ترساناتهم العسكرية هاي للقضاء علينا. سوف يخرجون كل ما في الترسانات العسكرية هذه لضربنا. فيجب أن نعرف ذلك، ويجب أن نقرأ التاريخ تماما أيها الأخوة. والدعاوى هذه الاستسلامية، الدعاوى الجبانة هذه التي يتشدق بها من يدعي الحكمة ومن يدعي التعقل، هذا كلام فاضي أيها الأخوة. نحن نقول لكم ادرسوا التاريخ واقرأوا التاريخ تماما أيها الأخوة. نعم، قلنا أنهم ارتكبوا الكثير من الفظائع في أثناء احتلالهم للجزائر. ثم بعد ذلك أيها الأخوة، في السنة 57 بعد 200 للهجرة تمكنوا من إقصاء وطرد الأمير عبد القادر الجزائري من الجزائر تحت ضغط عملياتهم العسكرية، فالتجأ إلى مراكش في المغرب، وأيضا طاردوه هناك، فقاموا باقتحام، تبعوه إلى مراكش واقتحموا المدينة في السنة 60 بعد 200 للهجرة، وقاموا أيضا بقصف طنجة وقصف الصويرة. واستمر الأمير البطل عبد القادر الجزائري في مقاومتهم من الصحراء، ولكن أيضا الفرنسيين تدفقوا على الجزائر بقواتهم وتمكنوا من احتلالها، واقتيد الأمير عبد القادر الجزائري وأسرته إلى المنفى في فرنسا، وسوف أتكلم بعد ذلك عن حياته في المنفى إن شاء الله. الآن لو نعود مرة أخرى إلى الكلام عن الأحداث التي عقبت معركة مافارين البحرية وتدمير جزء كبير من الأسطول المصري، أسطول محمد علي باشا، وقلنا أن إبراهيم باشا تمكن من الفرار ببعض السفن التي نجت من المعركة. دخول محمد علي باشا في الحملة ضد الوهابيين أو السعوديين في الجزيرة العربية، ثم دخوله بعد ذلك للقضاء على الثورة في اليونان، هذا كلف الخزانة المصرية شيء الكثير. كيف يعوض محمد علي باشا هذه الخسائر الكبيرة؟ قام بفرض الضرائب الكبيرة الفادحة على الشعب المصري المسكين، وأيضا سخرهم لخدمته، أخذ يستخدم نظام السخرة معهم، يعني يعملون لديه بدون أن يدفع لهم مقابل هذه الخدمة وهذه الأعمال. طبعا هذه السياسة لا شك أنها سياسة جائرة، وسياسة كما يقولون سياسة تطفيش، أدت إلى ارتحال عدد كبير من المواطنين المصريين، ارتحلوا إلى بلاد الشام على اعتبار أن بلاد الشام هي أيضا جزء من الدولة العثمانية الإسلامية، والتجأوا عند والي عكا عبد الله باشا، هذا الذي قلنا أنه عبد الله باشا الجزار. ثم لما طلب بعد ذلك محمد علي باشا، شاهد أن مصر يعني الاقتصاد المصري سوف ينهار، لأن معظم أصحاب الحرف ومعظم التجار غادروا مصر، فعرف أن البلاد سوف تنهار إن لم يرجع هؤلاء المصريين الذين غادروا بلدهم إلى الشام. فطلب من عبد الله باشا الجزار أن يرجع المصريين الذين هاجروا إليه، وعبد الله باشا رفض ذلك، قال له إن الشام ومصر ولايتان عثمانيتان، وبالتالي كل مواطن من الشام ومصر يتجول في أرجاء الدولة العثمانية الإسلامية الكبيرة. اعتبر محمد علي باشا أن هذا هو تحدي من عبد الله باشا الجزار، وأنه إعلان حرب على مصر، أنه يريد أن يدمر بذلك الاقتصاد المصري. لذلك جهز محمد علي باشا قواته العسكرية، وعين ابنه رحيم باشا قائدا عاما للجيش المصري الذي سوف يتحرك لقتال قوات عبد الله باشا الجزار، وأيضا أرسل معه سليمان بيك الفرنساوي قائم مقام لإبراهيم باشا، يعني نائب للقائد العام المصري. سافر إبراهيم باشا، تحرك بأسطوله في 26 من جمادى الأولى من السنة 47 بعد 200 الهجرة، وتوجه بأسطوله إلى مدينة حيفا، وأيضا كانت هناك قوات برية قد سبقت إبراهيم باشا، سارت من مصر عن طريق الحريش واحتلت غزة واحتلت يافا والقدس ونابلس، حققت سارات كبيرة. ثم من حيفا سار إبراهيم باشا إلى عكا وفرض عليها الحصار من الجهة البرية وأيضا من الجهة البحرية، وكان ذلك في 20 من جمادى الآخرة من السنة 47 بعد 200 للهجرة. الحكومة العثمانية هناك رد على هذه التطورات الخطيرة في بلاد الشام، أمرت عثمان باشا والي حلب أن يجهز حملة عسكرية تسير لقتال القوات المصرية بقيادة إبراهيم باشا، وأيضا تحرك إبراهيم باشا بقواته وسار للقاء قوات عثمان باشا. وهناك بالقرب من مدينة حمص دارت معركة شرسة، وتمكنت القوات المصرية بقيادة إبراهيم باشا من إلحاق هزيمة كبيرة بعثمان باشا وقواته العثمانية. ثم عاد مرة أخرى إبراهيم باشا لكي يواصل حصاره لعكا، رجع لكي يواصل حصاره لعكا. استطاع إبراهيم باشا أن يدخل عكا عنوة في 27 من ذي الحجة من السنة 47 بعد 200 للهجرة، واقتيد عبد الله باشا الجزار أسيرا إلى مصر. وبعد هذه الهزيمة الكبيرة التي لحقت بالقوات العثمانية في الشام، أمرت الدولة العثمانية أن تجهز حملة عسكرية أخرى كبيرة، وبالفعل شكل جيش عثماني تعداده 60,000 مقاتل، وعهد بقيادة هذا الجيش إلى السر عسكر حسين باشا، السر عسكر وزير الحربية وزير الدفاع حسين باشا. وهذا حسين باشا كما تعرفون قائد عثماني شهير، هو الذي تمكن من القضاء على الانكشارية وسار بقواته الكبيرة إلى بلاد الشام، ولكنه أخذ يسير ببطء شديد، وهذا طبعا جعل إبراهيم باشا يستعد خير استعداد للقاء القوات العثمانية الزاحفة على بلاد الشام. وبالفعل تمكن إبراهيم باشا من إلحاق هزيمة كبيرة بمقدمة الجيش العثماني، وذلك في 10 صفر من السنة 48 بعد 200 الهجرة. ثم أخذ يتعقب القوات هذه التي فرت قوات المقدمة، أخذ يتبعهم إلى حلب لأنهم فروا إلى حلب. وهنا طبعا يضطر حسين باشا بعد أن سمع بأنباء هزيمة مقدمته التي تضم خيرة قوات هذا الجيش، اضطر إلى أن يتراجع بقواته، وتحصن بالمضائق الاستراتيجية في جبال طروس، وجبال طروس كما تعرفون تفصل بين الشام وبين الأناضول حيث الدولة العثمانية. لكن أيضا إبراهيم باشا تمكن من اللحاق بالسر عسكر حسين باشا، وهزمه في غرة ربيع الأول من السنة 48 بعد 200 للهجرة، وطارد فلول القوات العثمانية المنهزمة إلى أن وصلوا إلى ميناء اسكندرونة في فرارهم، ومن ميناء اسكندرونة ركبوا السفن وعادوا إلى بلادهم. بعد هذه الهزيمة الكبيرة أمر السلطان أيضا محمود الثاني أن تشكل قوات أو حملة عسكرية أخرى، ولذلك شكل جيش عثماني آخر عهد بقيادته إلى رشيد باشا، وسار هذا الجيش إلى بلاد الأناضول لكي يوقف زحف إبراهيم باشا هذا الذي استطاع أن يصل إلى جبال طورس ويعبرها. إذن الآن إبراهيم باشا يريد أن يزحف على العاصمة إسلامبول، فلذلك شكلوا هذا الجيش بقيادة رشيد باشا لكي يوقف زحف إبراهيم باشا على الأناضول عاصمة، ومن الأناضول طبعا هناك إسلامبول عاصمة الدولة العثمانية. ولكن كما قلنا إبراهيم باشا استطاع أن يجتاز جبال طورس واحتل إقليم أضنة وما وراء إقليم أضنة أيضا إلى أن وصل إلى مدينة قونية في وسط الأناضول. وهناك بالقرب من قونية التقت القوات المصرية بقيادة إبراهيم باشا بالقوات العثمانية بقيادة رشيد باشا، واستطاع إبراهيم باشا أن يلحق هزيمة كبيرة بالقوات العثمانية وأسر رشيد باشا. وكانت هذه المعركة في 27 من رجب من السنة 48 بعد 200 و1000 للهجرة. هذه الهزائم الكبيرة والمتلاحقة واقتراب إبراهيم باشا بقواته من عاصمة الدولة العثمانية، هذا الأمر جعل الدول الأوروبية النصرانية تصاب بذعر شديد. الآن لماذا أيها الأخوة هم أصابهم هذا الذعر والهلع؟ الدولة العثمانية هم يعرفون تماما أنها الآن تمر في مراحل ضعفها الشديدة، وشاهدوا قوات محمد علي باشا والانتصارات الكبيرة التي تحرزها محمد علي باشا، يعني كيف وصل إلى الحكم في مصر وكيف استطاع أن يجرد هذه الحملة القوية على جزيرة العرب، ثم أيضا حملة السودان وفتح السودان، وهو الآن يأخذ بلاد الشام ويهزم الجيوش العثمانية، وهو الآن على بعد كيلومترات قليلة من عاصمة الدولة العثمانية. عرفوا أن هذه دولة إسلامية فتية، قد لو تركوا لها المجال قد يعني تنشأ من جديد قوة المسلمين، ويعني تنشأ دولة إسلامية جديدة تقف في وجه المصالح الغربية. لذلك هذه الدول الغربية هبت لكي تدافع عن دولة الخلافة الإسلامية. نظرتم إلى المصالح أيها الأخوة. روسيا هذه الأرثوذكسية أعداء الدولة العثمانية عرضت على الدولة العثمانية أن تساعدها، طبعا قالت سوف أقف في وجه أطماع محمد علي باشا، وبالفعل قامت روسيا بإرسال 15,000 جندي أنزلتهم على سواحل الأناضول، وأيضا بادرت هنا فرنسا وإنجلترا بالتدخل خوفا من أن تستأثر روسيا بالمصالح العثمانية، وأجبرت الدولة العثمانية على ضرورة الاتفاق مع محمد علي باشا حتى لا يتسع الخلاف، وهذا يعطي مجالا للروس بالتدخل أكثر مما تدخل. الدولة طبعا وافقت على يعني أن تتفاهم مع محمد علي باشا، وطبقا لذلك وقعت معاهدة كوتاهية في الخامس من الشهر الخامس من السنة 33 بعد 800 و1000 للميلاد، وهذا طبعا يوافق السنة 49 بعد 200 و1000 للهجرة. بموجب معاهدة كوتاهية هذه يصبح محمد علي باشا بالإضافة إلى أنه واليا على مصر طيلة حياته يصبح أيضا واليا على ولايات الشام، يعني مصر هذه والي عليها طيلة حياته، ثم أيضا يكون واليا على ولايات الشام الأربع وهي ولاية عكا وطرابلس وحلب ودمشق، وكذلك يكون واليا على جزيرة كريت اليونانية. وأيضا هذه الاتفاقية أو المعاهدة كوتاهية نصت على أن ينصب إبراهيم باشا واليا على ولاية أضنة. إذن مكاسب كبيرة لمصر حققها محمد علي باشا. لكن هذه لا شك معاهدة كوتاهية بها يعني مساس كبير بسيادة الدولة العثمانية، فلم تقبل الدولة العثمانية بهذه الاتفاقية التي وقعتها وهي يعني مكرهة في حال الضعف. لذلك بعد أن استردت الدولة أنفاسها قليلا أمرت الدولة بتشكيل جيش عثماني قوي عهدت بقيادته إلى حافظ باشا. حافظ باشا هو وزير الحربية، سر عسكر الدولة العثمانية، وأمرته أن يتقدم بقواته إلى الشام وبسرعة. فقام حافظ باشا بالسير بهذا الجيش العثماني وعبر نهر الفرات، وهناك بالقرب من بلدة نصيبين التقى بالقوات المصرية في معركة نصيبين الشهيرة، ودارت معركة في 11 من ربيع الثاني من السنة 55 بعد 200 الهجرة. وأيضا كان مصير القوات العثمانية هنا الهزيمة الكبيرة والساحقة. والسلطان محمود الثاني لم يعني يسمع بأنباء هذه الهزيمة، لأنه توفي في 19 من ربيع الثاني من السنة 55 بعد 200 للهجرة، يعني توفي بعد 8 أيام هذه المعركة. وكما تعرفون هناك لم تكن وسائل الاتصالات الحديثة قد ظهرت بعد، فعلى ما يعني تصل الأخبار إلى العاصمة يكون الأمر قد أخذ مدة طويلة. فالسلطان محمود الثاني توفي ولم يسمع بأنباء هذه الكارثة الجديدة التي حلت بقواته. السلطان محمود الثاني لا شك أيها الأخوة أنه من السلاطين العثمانيين الذين تركوا بصمات بارزة في تاريخ الدولة العثمانية في فترات ضعفها. أقول له بصمات بارزة في تاريخ الدولة العثمانية في فترات ضعفها، هذا الكلام في القرن 19 الميلادي. من ضمن الأمور يعني التي أداها أو أنجزها في خلال يعني حكمه، فترة حكمه التي قاربت 32 عاما، أقول هو يعني تمكن من القضاء على الانكشارية، وهذه أهم خطوة لكنها جاءت متأخرة، وأيضا تمكن من القضاء على الدولة السعودية الأولى. وطبعا هو أريد أن أذكر هنا، إذا تذكرون في بداية كلامنا أيضا عن فرق الانكشارية، أقول أن السلطان محمود الثاني بعد شهر من قضائه على الانكشارية أمر بأن تلغى طريقة الصوفية البكتاشية، كما قلنا هي طريقة صوفية نصيرية، أمر بأن تلغى يلغى هذا النظام الصوفي، وأن تغلق التكايا والمراكز. وقالوا أنهم بعد ذلك يعني استردوا أنفاسهم بعد وفاة هذا السلطان بفترة طويلة، لكن أقول أنه أنزل بهم ضربة غاضية. إذن هذا السلطان كانت له العديد من الإنجازات الحقيقة في أثناء فترة حكمه الطويلة. أيضا هذا السلطان العثماني محمود الثاني أمر بإنشاء مدارس حديثة على الطراز الفرنسي لتربية أبناء الضباط، وكذلك الإشراف على الأنظمة العسكرية الجديدة. هذه بعد ذلك نشاهد أنها كانت سببا في تأثر العثمانيين بالأفكار الغربية. أيضا هذا السلطان الذي كان يريد أن يحدث الدولة العثمانية وأن يقلد الغربيين في الكثير من الأمور، ليس فقط في مجال تحديث الجيش، لو اقتصر الأمر على تحديث الجيش العثماني لكان هذا أمرا طيبا، لكنه أيضا أراد أن يقلد الغربيين في الكثير من الأمور وكثير من المسائل. فهذا السلطان هو السلطان العثماني الذي أنشأ دارا للأوبرا وأشرف على إنشائها مهندسون إيطاليون. وهذا السلطان أيضا محمود الثاني أمر بأن يلبس، أو هو بالفعل لبس اللباس الأوروبي، وأمر كبار رجال الدولة وكبار رجال الجيش بلباس الملابس الأوروبية. طبعا يتميزون عنهم بلبس الطربوش، يعني هم الذين لبسوا الملابس الأوروبية، ولكن يتميزون عن الأوروبيين بأنهم يضعون الطربوش. بعد ذلك، بعد وفاة السلطان العثماني محمود الثاني، يأتي بعده السلطان عبد المجيد الأول، وهو عبد المجيد ابن محمود الثاني. لما أتى السلطان عبد المجيد الأول كانت الدولة العثمانية أيها الأخوة تمر في ظروف صعبة، ظروف في غاية الصعوبة، هزائم كثيرة في الجبهات مع القوات المصرية، خاصة هزيمة نصيبين هذه شكلت للدولة المشاكل كبيرة. وأيضا قام أحمد باشا هو قائد الأسطول العثماني، خرج بجميع سفن الأسطول العثماني وتوجه بها إلى الإسكندرية وانضم إلى محمد علي باشا. هذا الأمر حدث في الثاني من جماد الأولى من السنة 55 بعد 200 للهجرة. والسبب في هذه أو التصرف الغريب من أحمد باشا قائد الأسطول العثماني أنه غضب بسبب تعيين خسرو باشا والي مصر السابق في منصب الصدارة العظمى، هو يريد أن يكون في هذا المنصب أحمد باشا، لذلك قام بهذه الخطوة الحمقاء جدا، وهذه طبعا ترينا مدى الضعف الذي وصلت إليه الدولة العثمانية. القناصل الدول الأوروبية المتواجدون في إسطنبول عاصمة الخلافة لما سمعوا بما قام به أحمد باشا وانضمامه إلى محمد علي باشا، هنا طبعا خشوا خشية كبيرة كما قلنا من أن تزداد قوة محمد علي باشا، لذلك يعني خشوا أيضا من ما يمكن أن تحدثه مثل هذه الخطوة. أولا أنها سوف تقوي من مركز محمد علي باشا من ناحية العسكرية، وأيضا هنا نشاهد قوات إبراهيم باشا على بعد كيلومترات قليلة من العاصمة، ماذا صنعوا هنا؟ تتدخل روسيا طبعا طبقا لمعاهدة خونكار أسكلاسي، وهذه المعاهدة وقعت بين الدولة العثمانية وبين روسيا في 18 من المحرم من السنة 49 والمئتين والألف للهجرة، وهذه المعاهدة تعهدت فيها روسيا بأن تدافع عن الدولة العثمانية إذا ما قام المصريون بالهجوم عليها أو حتى غيرهم من القوات التي تريد شرا بالدولة العثمانية. هنا طبعا ليس حبا من الروس في الدولة العثمانية أو بالمسلمين، إنما حفاظا على مصالح. لذلك السفراء هؤلاء سفراء الدول الغربية قاموا بإرسال مذكرة، وقعوا عليها جميعا مذكرة مشتركة أرسلوها إلى الباب العالي في 16 من جمادى الأولى من السنة 55 بعد 200 والألف الهجرة، ووقع عليها سفراء فرنسا وإنجلترا وروسيا وأيضا بروسيا ألمانيا والنمسا، وطلبوا من الدولة العثمانية أن لا تقوم باتخاذ أي إجراء فيما يتعلق بالمشكلة بين مصر والدولة العثمانية قبل أن تخطر الدولة السفراء على هذا الإجراء، يعني ما يحق للدولة أو نصح الدولة بعدم اتخاذ أي إجراء إلا إذا قبل، يعني لا يتخذ هذا الإجراء إلا إذا أطلعوا سفراء هذه الدول على هذا الإجراء. الحكومة العثمانية طبعا في وضع ضعيف، فقبلت ما جاء بهذه المذكرة المشتركة وتعهدت بأن لا تتخذ أي إجراء قبل أن تطلع السفراء على ما تريد أن تتخذ. ثم أخذت المسألة هذه التحركات الدبلوماسية استمرت لمدة شهور طويلة، وهنا يظهر الحقيقة التباين الواضح والكبير بين مصالح الدول الأوروبية. ثم في النهاية وقعت في 15 من يوليو من السنة 40 بعد 800 والألف للميلاد، وذاك يوازي جمادى الأولى من السنة 56 بعد 200 والألف الهجرة، وقعت معاهدة رسمها اللورد بالمرستون رئيس الوزراء البريطاني، ووافقت عليها روسيا والنمسا وبروسيا، وطبعا انجلترا الدولة التي خططت لهذه المعاهدة، والدولة العثمانية أيضا وافقت عليها، ولكن عرضتها فرنسا لأن فرنسا كانت تريد أن يحتفظ محمد علي باشا وذريته بولاية مصر وولاية الشام الأربع، وهذه المعاهدة تنص على أن يرجع محمد علي باشا للدولة العثمانية ما أخذه منها ويحتفظ بنفسه فقط بمصر مع الجزء الجنوبي من الشام إلا حك. يعني بعد هذه المداولات فرنسا رفضت، كانت تريد أن يحتفظ محمد علي باشا بالشام وبولاية الشام الأربع بمصر، أما هذه الدول أعطت محمد علي باشا فقط طبقا لهذه المعاهدة أعطته مصر و الاحتفاظ بالجزء الجنوبي من البلاد الشام، وطبعا عكا يتخلى عنها لصالح الدولة العثمانية. هنا طبعا محمد علي باشا رفض هذه المسألة وقد حقق مكاسب كبيرة، فكيف يتخلى عن بلاد الشام؟ وتدخلت هنا إنجلترا واستخدمت كل دبلوماسيتها الهائلة وخبرتها في مجال السياسة الدولية، فقامت بتحريض الدروز والموارنة والنصيرية على عصيان أوامر محمد علي باشا، قامت بتحريض هؤلاء، كل هذه الطوائف حرضتهم على محمد علي باشا لكي يصوه. وقام أيضا السفير الإنجليزي في إسطنبول، قام بإرسال المستر وود وهو الترجمان السفير البريطاني أو الإنجليزي في إسطنبول، أرسله إلى لبنان، كان يجيد اللغة العربية، أرسله لكي يحرض الأهالي هناك على العصيان. وبالفعل نجح هذا المستر وود ترجمان السفير البريطاني الذي كان يجيد العربية، نجح في إشعال الثورة هناك ضد القوات المصرية أو ضد محمد علي باشا. فامتنع اللبنانيون عن تأدية الخراج وكذلك عن تقديم المساعدات العسكرية للقوات المصرية. محمد علي باشا هذا من الحكام الحازمين جدا، بادر على الفور بإخماد هذه الثورة التي خطط لها الإنجليز، وأمر قائده سليمان باشا الفرنساوي كولونيل سيف بأن يحصن مدينة بيروت. ثم في 15 من جمادى الآخرة من السنة 56 بعد 500 من السنة 56 بعد 200 والألف الهجرة، وهذا كان يوافق اليوم 14 من أغسطس شهر 8 من السنة 40 بعد 800 والألف ميلاد، وصلت طلائع الأسطول الإنجليزي إلى بيروت وبقيادة الأميرال نابير قائد الإنجليزي الشهير. ثم في نفس هذا اليوم قام أيضا قناصل الدول الأربع بزيارة محمد علي باشا، وأخطروه رسميا بمعاهدة 15 من يوليو التي رفضها. وعند طبعا تجديده لرفض هذه المعاهدة، قامت السفن الإنجليزية بتسليط نيران مدافعها على بيروت، ثم أيضا تم إنزال قوات برية عثمانية إنجليزية مشتركة، نزلت هذه القوات بالقرب من بيروت وزحفت على بيروت وتمكنت من احتلالها واحتلال جميع المدن الساحلية. هذه التطورات على الجانب العسكري، التطورات السريعة هذه أجبرت محمد علي باشا على الاستسلام أو على الإذعان لما طلبوه منه، فأصدر الأمر إلى ابنه إبراهيم باشا، أعطاه الأمر بأن ينسحب من بلاد الشام. وبالفعل انسحبت القوات المصرية من بلاد الشام وهي في حالة يرفع لها، وهناك قامت قوات البدو بالهجوم عليها وفتكت بالقوات المنسحبة، ويقال بأن الجيش المنسحب قتل منه أكثر من 75% من هذا الجيش. طبعا هذه الأعداد الكبيرة من القتلى كانت بسبب الإجهاد وبسبب العطش والجوع وبسبب غارات البدو على القوات المنسحبة التي كانت في معنوية منحطة. في 21 من ذي القعدة من السنة 56 بعد 200 والألف الهجرة، صدر فرمان سلطاني يعطي محمد علي باشا ولاية مصر له ولذريته من بعده، مع تعهده بأن يعيد سفن أسطول العثماني للدولة العثمانية. هذا الفرمان صدر في اليوم 14 من الشهر الأول يناير من السنة 41 بعد 800 والألف للميلاد. إذن هذه أيها الأخوة باختصار بسيط لمحات من تاريخ مصر أو الحملات العسكرية التي دخل بها محمد علي باشا ضد الدولة العثمانية. بعد أن خرجت القوات المصرية من لبنان بهذه الصورة المزرية، قلنا إبراهيم باشا فقد الكثير من رجاله بسبب الجوع والعطش والإجهاد وهجمات البدو، قامت هنا الحكومة العثمانية بعزل الأمير بشير الشهابي وعينت مكانه واليا عثمانيا. لكن الدول الأوروبية اعترضت على هذا الإجراء واشترطت أن يعين للوالي العثماني قائم مقام درزي وقائم مقام مروي، يعني يعين الوالي نائبين، نائب درزي ونائب مروي. هنا أيضا بسبب تدخل الدول الأوروبية النصرانية في لبنان اشتعلت الفتنة الطائفية المدمرة في لبنان. هذه الفتنة التي حدثت في أيامنا هذه لها جذور منذ القرن الماضي. ففرنسا طبعا هذه الكاثوليكية وقفت تؤازر الموارنة الكاثوليك، وإنجلترا البروتستانتية آزرت الدروز وهم كما قلنا من الطوائف المانقة، وإنجلترا البروتستانتية آزرت الدروز وهم كما قلنا من الطوائف المانقة. فرنسا وقفت دائما أو إنجلترا تقف دائما في الصف المخالف لفرنسا، وفرنسا أيضا تتخذ الشيء نفسه عندما يكون الطرف الآخر هو إنجليزي. هنا طبعا نتيجة تدخل هذه الدول قام الدروز، اشتعلت الفتنة وقام الدروز بالهجوم على بلدة دير القمر. كان ذلك السنة 57 بعد 400 والألف، 57 بعد 200 والألف للهجرة، وهذا يوازي السنة 41 بعد 800 والألف الميلاد. هاجم الدروز بلدة دير القمر وقتلوا الموارنة وقاموا بسبي نساء الموارنة، وأيضا أخذوا أولاد الموارنة. يعني كانت فتنة كبيرة لا شك هذه التي حدثت سنة 57 بعد 200 والألف الهجرة. لما هاجموا دير القمر يعني قاموا بمجزرة كبيرة وسبوا نساء وأولاد الموارنة. وأيضا كرر الدروز الشيء نفسه بعد 4 سنوات في السنة 61 بعد 200 والألف الهجرة، إذ قاموا بهجوم مماثل شنوه على القرى المارونية، وهاجموا أيضا بعض القساوسة الفرنسيين وقتلوا شارل دي لوريت. شارل دي لوريت هذا فرنسي، هو رئيس لأحد الأديرة، وقتلوا معه 2 من رهبان الدير. وأيضا بعد أن قتلوا شارل دي لوريت والراهبين قاموا بحرق جثث الرهبان الفرنسيين الثلاث، وأتبعوا ذلك أيضا بحرق الدير. وطبعا لا شك أن هذا أثار الدول الأوروبية وخاصة فرنسا، ثارت لما حدث للموارنة في لبنان، والدولة العثمانية أيضا أدركت أنها لم تتدخل فسوف تدخل، تقوم الدول الأوروبية بالتدخل السافر في شؤونها الداخلية على اعتبار أن لبنان من ولايات الشام العثمانية. الدولة العثمانية هنا أرسلت قواتها في السنة 61 بعد 200 ألف الهجرة بعد المذبحة الثانية للدروز ضد الموارنة، وقامت بالسيطرة على الأوضاع في لبنان وأعلنت الأحكام العرفية. أيضا نشاهد أنه في السنة 64 بعد 200 ألف الهجرة قامت ثورة أيضا في ولايتي الأفلاق والبغدان، الجزء الأكبر من رومانيا الحالية، تطالبان بالاستقلال. سكان الأفلاق والبغدان طالبوا بالاستقلال عن الدولة العثمانية، ونحن شاهدنا اليونانيين قاموا بثورة، والصرب أيضا قاموا بثورة، والكثير الآن من الدول أو من الأقليات أو من القوميات الخاضعة للدولة العثمانية تطالب بالاستقلال وبالانفصال عن الدولة العثمانية. لماذا أيها الأخوة؟ لأن الدولة العثمانية الآن في مراحل ضعفها الواضحة. أيضا لما قامت الثورة هناك في الأفلاق والبغدان، أتبع السكان هناك هذه الثورة بطرد الواليين من العثمانيين، وشكلت حكومة مؤقتة لتقوم الدولة بإرسال قواتها لكي تضع حدا لهذا التمرد وهذا العصيان. فأرسلت جيش عثماني بقيادة عمر باشا لكي يعيد الأحوال إلى ما كانت عليه، ولكن هنا طبعا تدخلت روسيا في 22 من رجب من السنة 65 بعد 200 والألف الهجرة، وقامت بإرسال قواتها إلى ولاية بغداد، وتمكنت هذه القوات الروسية من السيطرة على الأوضاع هناك وفي البغدان، ثم أتبعت ذلك باحتلال إمارة الأفلاق. الحرب كادت أن تنشب بين الدولة العثمانية وبين روسيا بسبب هذا التدخل الذي قامت به روسيا، ولكن بسبب ضعف الدولة رأت الدولة أنه من المصلحة أن تعقد اتفاقية أو يعني هدنة أو صلح، وبالفعل عقدت معاهدة بلطة ليمان. بلطة ليمان هذا ميناء بالقرب من إسطنبول. أهم ما في هذه المعاهدة أن يسمح لقوات عثمانية روسية مشتركة باحتلال الأفلاق والبغدان لمدة 7 سنوات حتى يستتب الأمن والهدوء في تلك المنطقة. إذن هذه معاهدة ليست بصالح الدولة العثمانية. الآن أصبح للروس الحق في دخول ولايتي الأفلاق والبغدان، وهذا طبعا بداية التدخل الروسي في شؤون الدولة العثمانية. أيضا روسيا كما قلنا كانت تترقب الأحداث وتتربص بالدولة العثمانية، الدوائر كما يقولون. انتهزت أيضا روسيا فتنة حدثت بين القساوسة الكاثوليك والقساوسة الأرثوذكس في مدينة بيت المقدس. مدينة بيت المقدس تابعة للدولة العثمانية كما هو معلوم. هذه الفتنة أو هذه المشكلة التي حصلت بسبب من الذي يصبح مسؤول على الكنائس النصرانية هناك في مدينة بيت المقدس، هل هم القساوسة الكاثوليك أم الأرثوذكس؟ طبقا لمعاهدة السنة 40 بعد 700 و1000 ميلادية بين فرنسا وبين الدولة العثمانية، هذه المعاهدة حدثت السنة 56 بعد 200 و1000 الهجرة. طبقا لهذه المعاهدة فيكون لفرنسا الحق في حماية ورعاية القساوسة الكاثوليك في ولاية الدولة العثمانية، وبالتالي طبقا لهذه المعاهدة يحق أيضا للقساوسة الكاثوليك الإشراف على الكنائس في بيت المقدس. إذن استغل الرهبان أو القساوسة الكاثوليك هذه المعاهدة وسيطروا على كنائس بيت المقدس. ثم بعد الثورة التي حدثت في السنة 65 بعد 200 و1000 للهجرة، هذه الثورة سقطت فيها الملكية في فرنسا وقامت الجمهورية الفرنسية الثانية. هذه حدثت في السنة 48 بعد 800 و1000 الميلاد. أقول بعد هذه الثورة استغل الأرثوذكس هذه المناسبة، إذن هذا اضطراب حدث في فرنسا، فهنا يستغل الأرثوذكس هذه الثورة وقاموا بالسيطرة على الكنائس الموجودة في بيت المقدس. فرنسا طبعا احتجت لدى الدولة العثمانية على هذا الإجراء الذي قام به القساوسة الأرثوذكس، فقامت الدولة بتشكيل لجنة من عدة أعضاء مختلفي الأجناس والمذاهب لكي تبحث هذه المشكلة التي برزت في وجه الدولة العثمانية. اللجنة هذه عقدت عدة اجتماعات ثم خرجت بتوصيات في النهاية أن الأولوية في امتلاك وإشراف وإدارة هذه الكنائس هي من حق القساوسة الكاثوليك. روسيا طبعا لم ترضى بهذا التطور أو بقرارات هذه اللجنة، وهددت الدولة العثمانية بالحرب إذا وافقت الدولة على هذا الإجراء، لكن الدولة طبعا ما كان يمكنها إلا أن تنفذ القرار الذي توصلت إليه هذه اللجنة التي يعني شكلت من أناس محايدين. وأيضا لأن فرنسا تمسكت بهذا الحق، حق إشراف القساوسة الكاثوليك على الكنائس في بيت المقدس، وهنا طبعا روسيا تستغل هذه المناسبة لكي تعلن الحرب العثمانية الروسية السادسة، أو لكي تندلع شرارة الحرب العثمانية الروسية السادسة. نشاهد كل هذه الحروب تتم يعني يكون البادئ بها هم الروس. بالفعل في 25 من رمضان السنة 69 بعد 200 و1000 الهجرة، وهذا كان يوافق اليوم الثاني من شهر السابع يوليو من السنة 53 بعد 800 و1000 للميلاد، عبرت القوات الروسية نهر البروت، هذا تكلمنا عنه قبل ذلك، واحتلت ولايتي الأفلاق والبغدان. ثم في غرة صفر من السنة 70 بعد 200 و1000 الهجرة، عبرت القوات العثمانية أيضا نهر الدانوب بقيادة السر عسكر عمر باشا، واستطاعت القوات العثمانية أن تهزم الروس في معركة دارت هناك، ولكنهم لم يتبعوا هذه الهزيمة بمطاردة الفلول الروسية المنهزمة، وذلك بسبب دخول الشتاء. ونحن دائما نقول الشتاء يعني يعرق الكثير من العمليات العسكرية في أوروبا وفي غيرها. القوات العثمانية أيضا استطاعت بقيادة عبدو باشا أن تجتاز الحدود الروسية من جهة بلاد القوقاز، وحققت انتصارات كبيرة على القوات الروسية، واحتلت أيضا قلعة سان نيكولا. ثم بعد ذلك بسبب الشتاء توقفت هذه العمليات العسكرية بعد أن حقق الروس بعض الانتصارات لما دخل الشتاء. لكن الروس رغم الانتصارات التي حققوها في البلاد القوقاز إلا أنهم لم يتمكنوا من استعادة قلعة سان نيكولا. في 28 من صفر من السنة 70 بعد 200 و1000 الهجرة، أيضا قام الأسطول الروسي بمباغتة السفن العثمانية الراسية في ميناء سينوب على البحر الأسود، ودمرت كل السفن العثمانية الراسية على ميناء سينوب، وكانت هذه ضربة قاضية للبحرية العثمانية والدولة العثمانية. بعد هذا الأمر مسألة موقعة سينوب البحرية هذه، هنا تتدخل القوات البحرية الإنجليزية والفرنسية، اشتركت في التدخل ضد القوات الروسية وذلك لحماية مصالحهما في الدولة العثمانية. وبالفعل دخل الأسطول الإنجليزي والفرنسي إلى البحر الأسود، وقامت السفن المشتركة بقصف ميناء أوديسا وكذلك بقية المواقع الروسية على البحر الأسود. وهنا طبعا يعبر قوس نهر الدانوب وحاصروا سيلستيريا، فتقدمت الجيوش المتحالفة وفر ماريشال الروسي بيسكيديفتش وفك حصار سيلستيريا. هنا طبعا لحق به السر عسكر عمر باشا وعبر الدانوب وكاد أن يحتل الأفلاق والبغدان، لولا طبعا احتلال الجيش النمساوي للأفلاق والبغدان قبل أن تصل القوات العثمانية إلى تلك الولاية. أنا هنا أريد أن أتوقف أيها الأخوة، وإن شاء الله سوف أكمل لكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى ما تكلمنا عنه في هذه الحلقة، وأشكركم على حسن الإنصات والاستماع، وجزاكم الله خير.
الحلقة العاشرة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، أرحب بكم أيها الأخوة في هذه جلسة طيبة في هذه الأمسية طيبة، وإن شاء الله سوف نتكلم في هذه الليلة في الحلقة العاشرة من سلسلة التاريخ السياسي للدولة العثمانية. في المرة الماضية لعلكم تذكرون أيها الأخوة أننا توقفنا عند الحرب العثمانية الروسية السادسة، وقلنا أن هذه الحرب نشبت بسبب أزمة القساوسة الكاثوليك والأرثوذكس التي حدثت في بيت المقدس. وبعد اللجنة التي شكلتها الدولة العثمانية، رأت هذه اللجنة أن تكون مسؤولية الإشراف على الكنائس هناك بيد الرهبان الكاثوليك القساوسة الكاثوليك، وهذا جعل روسيا طبعا تغضب أو تجدها ذريعة وحجة. فقامت القوات الروسية بعبور نهر البروت وتوغلت في ولايتي الأفلاق والبغدان واحتلت أراضي تلك الولايتين، ثم بعد ذلك أيضا ردت الدولة العثمانية على ذلك فعبرت القوات العثمانية أيضا نهر الدانوب ودخلت في معارك عسكرية مع الروس، وتطورت هذه العمليات العسكرية إلى أن تمكن بعد ذلك الأسطول الروسي من مفاجأة السفن العثمانية التي كانت متوقفة في ميناء سينوب على البحر الأسود، وقصفتها وأغرقت جميع السفن العثمانية المتواجدة في ميناء سينوب. وكانت هذه الحادثة إذا تذكرون في 28 من صفر من السنة 70 بعد 200 و1000 للهجرة. هنا أيضا بعد هذه التطورات أو ميلان الكفة لصالح روسيا، تدخلت إنجلترا وفرنسا وأتى الأسطول الإنجليزي والأسطول الفرنسي وقاما بقصف ميناء أوديسا وكذلك بقية القلاع الروسية المقامة على البحر الأسود. وبعد ذلك أيضا قلنا قامت القوات الروسية بعبور نهر الدانوب وحاصروا سيلستيريا، وهنا طبعا تتقدم الجيوش المتحالفة وأجبرت الماريشال الروسي بيسكيديفتش على الفرار، وقاموا بفك حصار سيلستيريا هذه، وطارده أيضا السر عسكر عمر باشا وعبر الدانوب بقواته، وكادت هذه القوات العثمانية أن تحتل ولايتي الأفلاق والبغدان، ولكن سبقهم كما قلنا الجيش النمساوي وفرضت النمسا سيطرتها على ولايتي الأفلاق والبغدان. وأيضا هذا الجيش النمساوي الذي سيطر على الأفلاق والبغدان منع القوات العثمانية من مطاردة القوات الروسية المنسحبة. في 25 من شوال من السنة 70 بعد 200 والألف للهجرة، اجتمع قادة الجيوش المتحالفة وهي القوات العثمانية والإنجليزية والفرنسية، اجتمعوا في مدينة فارنا أو فارنا هذه في بلغاريا كما تعرفون، وقرروا أن يوسعوا من نطاق العمليات العسكرية ضد روسيا، وقرروا أن تكون هذه العمليات داخل الأراضي الروسية وبالذات في شبه جزيرة القرم. هذه العمليات التي حدثت في شبه جزيرة القرم تعرف بالتاريخ بحرب القرم. القوات هذه قامت بمحاصرة ميناء سباستوبول الحصين، وأيضا هناك هزم الروس في عدة مواجهات عسكرية مع القوات المتحالفة. ثم بعد ذلك، بعد هزيمة الروس، جرت مفاوضات في فيينا عاصمة النمسا، بعد يعني أن وضح أن الروس خسروا في الميدان العسكري، لذلك تداعوا إلى عقد مفاوضات في فيينا. ولكن قبيل إجراء هذه المفاوضات في فيينا، قامت القوات الروسية بالهجوم على القوات العثمانية في 10 فبراير من السنة 55 بعد 800 ألف الميلاد، فتصدى أيضا لهم القائد عمر باشا بالقوات العثمانية وألحقوا بالروس هزيمة ساحقة كانت هي الضربة القاضية بالنسبة لجهود الروس لتحقيق انتصارات في الميدان العسكري. القيصر الروسي نيكولا بعد هذه الهزيمة التي ألحقها بجيوشه القائد العثماني عمر باشا حزن كما يقولون حزنا شديدا، وهلك متأثرا من هذه الهزيمة، فقام بخلافته على عرش الإمبراطورية الروسية أو المملكة الروسية ابنه القيصر ألكسندر الثاني. الإنجليز هنا في نهاية حرب القرم وفي نهاية العمليات في جبهة القرم أخذوا يزيدون ويكثفون من عملياتهم العسكرية على قلعة سباستوبول، هذه منيعة جدا والهامة جدا بالنسبة للروس، فتمكنوا بعد ذلك من إسقاط هذه القلعة وسيطروا عليها، وكان ذلك في رمضان من السنة 71 بعد 200 والألف للهجرة. ثم في 12 من ذي الحجة من نفس السنة قام الحلفاء بالانتصار، حققوا نصرا كبيرا في معركة تركيتو، هذه كانت معركة خسر بها الجانب الروسي، وبعد ذلك أخذت المواقع الروسية تتهاوى وتسقط في يد القوات المشتركة. ثم في 18 من جمادى الآخرة من السنة 72 بعد 200 والألف للهجرة عقد مؤتمر باريس، وهذا كان في يوافق السنة 56 بعد 800 والألف للميلاد. أقول عقد مؤتمر باريس، وشارك في هذا المؤتمر إنجلترا وفرنسا والدولة العثمانية وسردينيا، هذا من جهة، وأيضا الجهة الأخرى كانت بها روسيا المنهزمة، وأيضا شارك في المؤتمر النمسا وبروسيا، بروسيا هي ألمانيا الحالية. في هذا المؤتمر، مؤتمر باريس، تعهدت روسيا أن ترجع جميع الأراضي التي استولت عليها من الدولة العثمانية، وكذلك تعهد الحلفاء أن يرجعوا ميناء سباستوبول والمواقع الروسية الأخرى على البحر الأسود إلى روسيا. أيضا تعهد الباب العالي، تعهدت الدولة العثمانية بإصدار قرارات يكون فيها إصلاحات جديدة، هذه الإصلاحات طبعا تصب في صالح النصارى من رعايا الدولة العثمانية. هذه حرب القرم باختصار شديد. بعد هذه الحرب، حرب القرم، لما انتهت، دول هذه الغربية وبالذات فرنسا وإنجلترا، دول هذه أخذت تتدخل بصورة سافرة في الشؤون الداخلية والسياسة الخارجية للدولة العثمانية، وهذا الأمر جعل الولايات العثمانية وخاصة الولايات العثمانية ذات الأغلبية النصرانية أو الولايات العثمانية في أوروبا أخذت تفكر بجدية في الانفصال عن الدولة العثمانية. في 29 من محرم من السنة 75 بعد 200 و1000 للهجرة عقدت أيضا معاهدة في باريس. هذه المعاهدة نتج عنها انضمام ولايتي الأفلاق والبغدان لبعضهما وتشكيل حكومة شبه مستقلة تسمى حكومة الإمارات المتحدة. لهذه الحكومة حكومة الإمارات المتحدة يكون لها أمير واحد ومجلس نواب أيضا واحد، لكن هذه الحكومة الإمارات المتحدة تكون خاضعة لحماية جميع الدول الغربية. وتم انتخاب الأمير كوزا أميرا على حكومة الإمارات المتحدة، واعترفت الدولة العثمانية بتعيين الأمير كوزا أميرا على هذه الدولة الجديدة التي انفصلت من الدولة العثمانية. أيضا الدول الغربية النصرانية استمرت في جهودها لإسقاط ولإضعاف الدولة العثمانية، لذلك شجعوا الصرب في صربيا وفي الجبل الأسود على الانفصال. ونلاحظ في هذه الأيام عندما تفكك الاتحاد اليوغوسلافي بقى الصرب والمونتينيغرو أو الجبل الأسود بقيتا في دولة واحدة. أيضا هناك يعني ظهرت مشاكل عديدة واجهت الدولة العثمانية في بلاد البوسنة والهرسك. المشاهد يعني معظم الجمهوريات اليوغوسلافية بعد ذلك مثل صربيا والجبل الأسود والبوسنة والهرسك، كل هذه الدول حدثت بها انتفاضات وثورات. تريد الهدف من هذه التمردات هو محاولة الانفصال عن الدولة العثمانية. أيضا سفراء الدول الغربية أصبح تدخلهم في الشؤون الداخلية وأيضا السياسة الخارجية للدولة العثمانية أصبح هذا التدخل سافرا ويعني بأمر يدعو إلى الوقاحة، حتى أنهم أيضا هددوا بقطع العلاقات الدبلوماسية لدولهم إذا ما قامت الدولة العثمانية باتخاذ أي إجراء ضد هذه المحاولات الانفصالية في ولايات البلقان. وأيضا قامت فرنسا وروسيا بإرسال أسطوليهما في السنة 58 بعد 800 و1000 للميلاد، وهذا يوازي السنة 75 بعد 200 و1000 للهجرة. أرسلتا أسطوليهما إلى سواحل المونتينيغرو الجبل الأسود، إمارة الجبل الأسود أو ولاية الجبل الأسود، وذلك حتى يقطعون الطريق على القوات العثمانية في حالة يعني محاولة التدخل في الانتفاضة التي حدثت في الجبل الأسود وفي صربيا وفي البوسنة والهرسك. إذن هذه بعض الشؤون التي حدثت وترينا مدى تدخل الدول الغربية أو بداية محاولتها للإجهاز على الدولة العثمانية التي أخذت تتهاوى. نتيجة لذلك حاولت الدولة العثمانية جاهدة أن تستخدم الأساليب الدبلوماسية للقضاء على هذه الثورات والتمردات الخطيرة في ولاياتها في البلقان. في أوائل يعني السنة 58 بعد 800 و1000 للميلاد، وذاك يوازي السنة 75 بعد 200 و1000 للهجرة، توفي الصدر الأعظم رشيد باشا وتولى منصب الصدارة العظمى أحد مشاهير الساسة العثمانيين وهو الصدر الأعظم علي باشا. وقام علي باشا بتعيين فؤاد باشا وزيرا للشؤون الخارجية، وتمكن علي باشا وفؤاد باشا من يعني التهدئة النسبية للأوضاع في هذه الولايات الثائرة. أيضا من ضمن الحوادث التي الحقيقة أريد أن أذكرها كل ما يتعلق بالشؤون العربية أريد أن أتطرق له حتى يعني نستفيد من هذه الحوادث التي تهمنا نحن في المنطقة العربية. في السادس من ذي القعدة من السنة 74 بعد 200 و1000 للهجرة، وكان هذا يوافق للسابع من يونيو من السنة 58 بعد 800 و1000 للميلاد، حدثت في جدة فتنة سببها أنه كان هناك أحد التجار من أهالي جدة اسمه صالح جوهر. هذا صالح جوهر كان له مركبا يرفع عليه العلم الإنجليزي، فأراد هذا التاجر المسلم أن يستبدل هذا العلم الإنجليزي بعلم الدولة العثمانية، وأخذ الإذن من نامق باشا الحاكم العثماني المقيم في مكة والموجود في مكة المكرمة. نامق باشا وافق على أن يرفع صالح جوهر العلم العثماني بدلا من العلم الإنجليزي، لا مانع عنده في ذلك. ولما ذهب صالح جوهر وله الحق في ذلك، أراد أن ينزل، بل أنه أنزل العلم الإنجليزي من على مركبه ورفع علم الدولة العثمانية. لما قام بذلك أتى القنصل البريطاني بنفسه وصعد إلى مركب صالح جوهر وقام بإنزال علم الدولة العثمانية ووطأه بقدمه وأخذ يتفوه بألفاظ فيها تطاول على الدولة العثمانية وعلى المسلمين، وقام برفع العلم الإنجليزي مرة أخرى على هذه السفينة التي تؤول ملكيتها للتاجر المسلم صالح جوهر. الناس طبعا لما سمعوا بما حدث هاجوا وغضبوا وهاجموا مقر القنصل البريطاني وقتلوه، وحدثت الفوضى والفتنة، وامتدت أيديهم أيضا إلى غيره من القناصل، وقتل الكثير أو بعض القناصل الأجانب في جدة، وأيضا قتل من كان بجدة من النصارى ونهبوا أموالهم. طبعا الفتنة هذه لا اشتعلت تكون خطيرة وتكون عمياء. نامق باشا طبعا في مكة لما سمع بذلك أتى من فوره وألقى القبض على المتسببين بهذه الفتنة وقام بسجنهم. ثم بعد ذلك وصلت بارجة إنجليزية ورابطت أمام جدة وأخذت تقصفها لمدة 20 ساعة، حتى أنها يعني تسببت في خراب الكثير من المساكن وفي مقتل وجرح الكثير من أهالي جدة المسلمين. المهم في الأمر أنه بعد ذلك شكلت لجنة للتحقيق في هذه الحادثة. هذه اللجنة ضمت موظفين حضروا من الدولة العثمانية أرسلتهم الدولة، وكذلك شارك في هذه اللجنة مندوبون من فرنسا ومن إنجلترا، وانتهى الأمر بأن هذه اللجنة أوصت بشنق 14 رجلا من أهالي جدة، وكذلك قاموا بنفي الكثير من أعيانها. نعم، هذه هي فتنة جدة التي يعني فصل بها مفتي مكة المكرمة أحمد ابن زين دحلان في كتابه، له كتيب صغير جميل جدا به هذه الأحداث، أحداث فتنة جدة. أيضا هناك الحدثت، أريد أن أتكلم عن الفتنة الطائفية التي حدثت في لبنان، وهي الحرب الأهلية اللبنانية الثانية. هذه الحرب كانت امتدادا للاضطرابات الطائفية التي حدثت في لبنان وتكلمنا عنها، وفي هذه المرة قام الموارنة بمهاجمة الدروز في أواخر سنة 59-800 ألف ميلادية، ورد الدروز على ذلك بأنهم انتقموا من الموارنة وعمت الاضطرابات بلاد الشام، ويعني عم القتل والنهب والتدمير والخراب، وحصلت عدة مذابح في طرابلس وفي صيدا وفي زحلة وفي دير الغمر وفي اللاذقية، وامتدت هذه المذابح إلى دمشق. وهنا يقوم الأمير المنفي عبد القادر الجزائري، قام بحماية الكثير من النصارى من بطش الدروز، فقامت الحكومة الفرنسية بمكافأته ومنحته وسام اللوجيون دونور من درجة جران كوردون، وهو ترجمة هذا الكلام، أرجو أن يكون نطقت هذا الكلام، يعني طبعا نقل ما أجيد الفرنسية. يقولون ترجمة هذا الكلام هو وسام جوقة شرف من درجة الوشاح الأكبر، وهو من أعلى الأوسمة الفرنسية، منحته للأمير عبد القادر الجزائري. عبد القادر الجزائري كما هو معروف استسلم للقوات الفرنسية في 23 من الشهر 12 شهر ديسمبر في السنة 47 بعد 800 ألف الميلاد، وذلك بعد أن قاد المقاومة لمدة 17 عاما. ثم بعد ذلك قلنا أنهم نفوه وأهله إلى فرنسا وبقى بها لمدة 16 عاما، وخصصوا له قصرا كبيرا في طولون وفي مدن أخرى أيضا خصصت له قصور من المدن الفرنسية طبعا، وعاش هناك في عيشة حقيقة، عيشة الملوك عاش في فرنسا. أيضا سمح له في السنة 63 بعد 800 ألف الميلاد بالذهاب إلى بورصة في الدولة العثمانية، وخصصت أيضا له الحكومة الفرنسية راتبا كبيرا مقداره 100,000 فرنك فرنسي، شريطة طبعا ألا يرجع مرة أخرى إلى الجزائر. من بورصة هاجر الأمير عبد القادر الجزائري إلى دمشق، وأقام بها إلى حين وفاته في السنة 83 بعد 800 والألف للميلاد. واستمرت فرنسا الحكومة الفرنسية بإعطاء أو بإجراء هذا الراتب على أولاده وأحفاده، هذا الراتب السنوي ما انقطع أبدا، وما قطعته الحكومة الفرنسية إلا بعد أن استقلت الجزائر عن فرنسا في السنة 68 بعد 900 والألف للميلاد. الأمير عبد القادر الجزائري أيها الأخوة عندما أقام في فرنسا تأثر كثيرا بالأفكار الماسونية، ويعتقد البعض من المؤرخين أنه يعني انضم لأحد المحافل الماسونية هناك. بعد هذه المذبحة أو مجزرة دمشق التي قام بها الدروز وفتكوا ب6,000 ماروني، قامت الدول الغربية النصرانية بإرسال تهديدها إلى الحكومة العثمانية، وطلبت من الحكومة العثمانية أن تضع حدا لهذه المجازر، وإلا فإن هذه الدول سوف تتدخل في شؤون الدولة العثمانية إن لم يوضع حدا لهذه الفتن. لذلك الدولة العثمانية طبعا خشيت من هذا التهديد الجاد من الدول الغربية، هي تعرف نوايا الدول الغربية، وأرسلت جيشا بقيادة فؤاد باشا، ووصل هذا الجيش إلى بيروت في 28 من ذي الحجة من السنة 76 بعد 200 والألف للهجرة، ذاك يوافق الشهر 7 من السنة 60 بعد 800 والألف للميلاد. وتوجه فؤاد باشا هذا ب5,000 جندي توجه إلى دمشق، وهناك عقد محكمة حربية، وأصدرت هذه المحكمة قراراتها بشنق المحرضين سواء من الدروز أو من الموارنة ومن غيرهم أيضا ممن ساهموا في هذه الفتن الطائفية. لا شك أن هذا كان تصرفا حكيما. أيضا في أثناء ذلك قررت هذه الدول الغربية أن تقوم بالتدخل في لبنان، فقامت فرنسا بإرسال 6,000 جندي إلى بلاد الشام، وهؤلاء وصلوا إلى بيروت، وكان يقودهم الجنرال الفرنسي دوبول، وصلوا في 22 من محرم من السنة 77 بعد 200 والألف للهجرة، وبقى الفرنسيون في لبنان إلى 27 من محرم من هذه السنة، ثم انسحبوا عائدين إلى بلادهم، يعني بقوا فترة من الوقت، أعادوا الأمل للموارنة هناك، وعرف الموارنة أن وراءهم بلاد قوية تحميهم هي فرنسا الكاثوليكية. ثم بعد ذلك انعقدت في بيروت لجنة أوروبية مشكلة من مندوبين معينين من قبل الدول الموقعة على معاهدة باريس التي تكلمنا عنها، واتفقوا مع فؤاد باشا على إعطاء النصارى في لبنان وفي سوريا في بلاد الشام الذين دمرت مساكنهم وممتلكاتهم، يعني تتكفل الدولة على إعطائهم مبلغ مقداره 750,000 ليرة ذهبية، وكذلك يمنح أهالي الجبل حكومة مستقلة، لكن هذه الحكومة تكون تحت سيادة الدولة العثمانية، ويكون حاكم هذه الحكومة رجل نصراني، وأيضا يكون للباب العالي في بلاد الشام حامية صغيرة جدا لا تتجاوز 300 رجل تقيم في حصن على الطريق الموصل من دمشق إلى بيروت. أيضا فرضوا داود أفندي وهو رجل أرمني، فرضوه أميرا على الجبل، وتكون إمارته لمدة 3 سنوات فقط. بعد أن خرج الفرنسيون من بيروت ب20 يوما، توفي السلطان عبد المجيد الأول 17 من ذي الحجة من السنة 77 بعد 200 والألف للهجرة، وذلك يوافق اليوم 66 بعد 800 والألف للميلاد، وبويع بعده بالخلافة أخاه السلطان عبد العزيز وهو السلطان الثاني 30 من سلاطين آل عثمان. إذن السلطان عبد العزيز أخو السلطان عبد المجيد الأول هو الذي تولى عرش السلطنة بعد وفاة أخيه في ذي الحجة من السنة 77 بعد 200 و1000 للهجرة. والسلطان عبد العزيز هو كما قلنا السلطان العثماني 32 من سلاطين بني عثمان. نعم. بعد أن تولى السلطان عبد العزيز عرش السلطنة العثمانية وأصبح أيضا خليفة المسلمين، أقول واجهته أحداث في غاية الصعوبة. نشاهد مثلا أنه بعد أن انتهت حرب القرن ولما عقد مؤتمر باريس، طلب الأمير دانيال أمير الجبل الأسود مونتينيغرو، والجبل الأسود هذا كما قلنا مع صربيا الآن، هذه الجبل الأسود لها سواحل على شاطئ البحر الأدرياتيكي وتقع أيضا إلى الشمال من ألبانيا. طلب هذا الأمير دانيال من مندوبي الوفود وفود الدول الغربية المشاركة أن يعترفوا باستقلال المونتينيغرو أو البدل الأسود أو الجبل الأسود. طبعا ما انتبهوا أو التفتوا إلى طلبه ونصحوه بأن يبقى مواليا للدولة العثمانية مقابل أيضا أن تعطيه الدولة إقطاعا بسيطا في بلاد البوسنة والهرسك، وأيضا تمنحه رتبة مشير وتجري له راتبا ماليا كبيرا سنويا منتظما. فهذا الأمير دانيال طبعا لما شاهد أن هذا هو رد الدول الغربية تظاهر لهم بأنه وافق على ما أعطوه، ولكنه بعد أن عاد إلى المونتينيغرو أو الجبل الأسود قام بإعلان التمرد والعصيان. ولذلك تدخلت الدول الأوروبية لما رأت أن الدولة العثمانية أرسلت قواتها لكبح هذا التمرد الذي قام به الأمير دانيال. شكلت الدول الغربية لجنة من مندوبيها وأيضا مندوب عن الدولة العثمانية، وحضر أيضا مندوب عن إمارة الجبل الأسود لبحث هذه المشكلة التي أثارها الأمير دانيال. فخرجت هذه اللجنة بتوصية ضرورة فصل حدود الإمارة إمارة الجبل الأسود عن الدولة العثمانية. ثم في 25 من المحرم من السنة 77 بعد 200 و1000 للهجرة قتل الأمير دانيال أو دانيلو كما يسمونه، وتولى بعدها الإمارة الأمير نيقولا ابن أخيه. هذا نيقولا أيضا أمير الجبل الأسود سار على منهج عمه، فأخذ يساعد حركات التمرد والثورات والانتفاضات التي تقوم في بلاد البوسنة والهرسك، تدخل بمساعدة الثورات هناك والاضطرابات التي تحدث هنا. طبعا لم تتحمل الدولة العثمانية هذا التمادي من إمارة الجبل الأسود، فقام عمر باشا قائد الجيوش العثمانية بسحق الثورة التي نشبت في البوسنة والهرسك. ثم بعد ذلك دخل بقواته إلى إمارة الجبل الأسود واحتلها، وما خرج منها الجيش العثماني إلا بعد أن أخذوا تعهدا من أهالي الجبل الأسود بعدم إثارة الاضطرابات وإعلان الثورة مرة أخرى. بعد ذلك أيضا حدثت عدة اضطرابات في صربيا في بلاد الصرب، ونحن نشاهد الآن البوسنة والهرسك والجبل الأسود وبلاد الصرب كلها بؤر ثورات على الدولة العثمانية. الاضطرابات هذه حدثت بين الأقلية المسلمة هناك في بلاد الصرب وبين الأرثوذكس وهم غالبية سكان صربيا. نتيجة لهذه الاضطرابات عقد بالأسيتانا أو بإسلامبول عاصمة الخلافة عقد مؤتمر بناء على طلب من فرنسا وروسيا، وفي هذا المؤتمر أيضا حضر مندوب الدول التي وقعت على معاهدة باريس. وتقرر في هذا المؤتمر أن تغادر القوات العثمانية قلعتين من القلاع وتبقى في 4 قلاع صربية فقط. أريد أن أذكركم أو أريد أن حقيقة أشير إلى مسألة، وهي أنه في معاهدة باريس وفي مؤتمر باريس هذه التي عقدت في 30 من مارس من السنة 56 بعد 800 للميلاد، تقرر أن تكون جميع بلاد الصرب مستقلة ولكن تحت سيادة الدولة العثمانية، يعني مستقلة لكن أيضا مستقلة في كل شؤونها لكن خاضعة للدولة العثمانية، ويكون للدولة العثمانية الحق في وضع حامية عسكرية في 6 قلاع فقط. إذن هذا المؤتمر الذي عقد مؤخرا قال بأن الدولة العثمانية عليها أن تسحب قواتها من قلعتين وتبقى في 4 من القلاع الست التي حددها مؤتمر باريس قبل ذلك. وأيضا نصت هذه المعاهدة على ألا يسكن المسلمون خارج هذه القلاع، يعني انظر صربيا هذه يكون المسلمون فقط في هذه القلاع الأربع، وكذلك أي مسلم له ممتلكات خارج هذه القلاع العثمانية في صربيا له ممتلكات عليه بأن يبيع ممتلكاته وأن يغادر البلاد أو أن يعيش داخل هذه القلاع. لا شك أنها يعني معاهدة جائرة ضد رعايا الدولة العثمانية. هذا الأمر حدث في 11 من ربيع الأول من السنة 79 بعد 200 للهجرة. هذا مؤتمر باريس أو مؤتمر إسطنبول الذي عقد يعني ردا على الاضطرابات التي حدثت في بلاد الصرب. السلطان عبد العزيز أيضا واجهته مشكلة رهيبة جدا عند توليه الحكم، وهي مشكلة في غاية الخطورة. المشكلة هذه هي مشكلة الديون التي اقترضتها الدولة العثمانية من الدول الأوروبية، ثم بعد ذلك فوائد هذه الديون التي أصبحت هائلة، والدولة يعني اقترضت هذه الديون الكبيرة بسبب دخولها وفتح جبهات عسكرية، بسبب دخولها في حروب كثيرة ويعني الجبهات العسكرية الكبيرة التي فتحت عليها. والمشكلة في هذه الديون أيها الإخوة أن الديون هذه مشكلتها في فوائدها، وأصبحت بعد ذلك هذه الديون وفوائد هذه الديون أكبر من القرض السنوي المطلوب سداده، وبالتالي تقع الدولة في فخ هذه الديون. ولما عين فؤاد باشا في الصدارة العظمى حاول أن يقوم بإصلاحات اقتصادية جادة للقضاء على هذه المشكلة وأيضا لكي ينعش الاقتصاد العثماني المتدهور. أيضا في عهد السلطان عبد العزيز كثرت الانفاقات على الإصلاحات الداخلية، وبسبب ذلك كثرت الديون وتراكمت فوائد هذه الديون، فأمر السلطان عبد العزيز بالاقتصاد في الانفاقات على المشاريع، ما يسمى بشد الحزام على البطون في مصطلحاتنا الحديثة. ولكن مع ذلك الأزمة الاقتصادية كبرت وتفاقمت واشتدت، ولذلك اضطر السلطان عبد العزيز إلى إصدار فرمانا سلطانيا في 21 من المحرم من السنة 83 بعد 200 للهجرة. هذا الفرمان يقضي بعزل فؤاد باشا رجل الذي قاد الإصلاحات الاقتصادية من أجل حل هذه الأزمة الاقتصادية، لكن هذه الإجراءات دائما تسبب تذمر، الإجراءات التي ما تظهر نتائجها إلا بعد فترة تسبب في البداية تذمر بين أوساط الشعب. لذلك أصدر السلطان هذا الفرمان بعزل فؤاد باشا وعين محمد رشدي باشا في منصب الصدارة العظمى، ولكنه أيضا هذا محمد رشدي باشا لم يكن بكفاءة فؤاد باشا، وأيضا ما استطاع أن يغير من حدة هذه الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالدولة العثمانية وكانت أحد المعاول الخطيرة التي ساهمت في سقوط الدولة العثمانية والقضاء عليها. استغل الصرب هذه الأزمة الاقتصادية الرهيبة التي تمر بها الدولة العثمانية، فأعلنوا رفضهم للاتفاق الذي تم في 6 ديسمبر في السنة 62 بعد 800 للميلاد، وهذا الاتفاق قلنا يقضي ببقاء حاميات للدولة العثمانية في القلاع الصربية الأربع، ولكن الدولة أيضا رفضت هذه المسألة في بادئ الأمر، ثم بعد ذلك وتحت ظروفها الاقتصادية وأحوالها السياسية الضعيفة وافقت في مارس من السنة 67 بعد 800 والألف الميلاد على هذه الإجراءات التي قام بها الصرب، وسحبت حامياتها من القلاع الأربع تحت ضغط أيضا هذه الظروف، وبسبب الثورة التي أيضا نشبت في جزيرة كريت اليونانية، وهذا جعل الدولة العثمانية تبادر بالاعتراف بالأمير شارل دي هوهنزولن أميرا على رومانيا. وقلنا رومانيا هي الأفلاق، والبغدان الآن تظهر بهذا المسمى. رومانيا أصبحت إذن نشاهد كريت، صربيا، الجبل الأسود، رومانيا، الكثير من الولايات العثمانية الأوروبية كلها الآن تبادر بالانفصال عن الدولة العثمانية التي كانت تمر في ظروف صعبة للغاية. الأمير شارل هوهنزولن هذا انتخبه الشعب، وبذلك أصبح أميرا على رومانيا، هذه الدولة الجديدة التي ظهرت. وأيضا قام اليونانيون هناك بالتحريض على الثورة التي نشبت في جزيرة كريت، ولكن الدول الأوروبية والغربية ما كان مصلحتها في تلك الفترة أن تساعد اليونان، ولذلك تخلت عن الجهود اليونانية يعني تسعير نيران الثورة في جزيرة كريت التي أصبحت بعد ذلك من ضمن الجمهورية اليونانية الحالية. الدولة طبعا أرادت أن تتصرف بحزم تجاه هذه الثورة التي نشبت في كريت، فأرسلت جيشا لإخماد هذه الثورة، وأرسلت كذلك مبعوثا للتفاوض مع الثوار من أبناء جزيرة كريت. ثم تدخلت بعد ذلك الدول الأوروبية لصالح الثوار، فاضطر السلطان عبد العزيز إلى إصدار فرمان في 12 من جمادة الثانية من السنة 86 بعد 200 للهجرة. هذا الفرمان يقضي بمنح جزيرة كريت بعض الامتيازات، وبذلك يعني هدأت هذه الثورة بصورة مؤقتة، ولكن كان تحت الرماد جمر كثير ملتهب. السلطان عبد العزيز أيها الأخوة في عهده ظهرت الكثير حقيقة من الأحداث والأمور، حدثت أحداث جسامة في عهده. أتكلم الآن عن قناة السويس، هذا الممر الصناعي الهام الذي يربط بين البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر. في 30 من نوفمبر من السنة 54 بعد 800 هو الألف للميلاد، أصدر الخديوي سعيد والي مصر فرمانا يقضي بإنشاء شركة لحفر قناة السويس. فكرة قناة السويس كان وراءها فرديناند ديليسبس القنصل الفرنسي في مصر. بموجب هذا الفرمان الذي أصدره الخديوي سعيد تكون هذه القناة التي سوف تحفر ملكا للشركة لمدة 99 عاما، تبتدئ الملكية من يوم افتتاح هذه القناة للملاحة. في 20 من يوليو من السنة 56 بعد 800 والألف للميلاد تعهدت الحكومة المصرية لهذه الشركة، الشركة التي سوف تقوم بحفر قناة السويس، بأن تزودها بالعمال، والعمالة طبعا تكون من المصريين. وساهم في حفر قناة السويس أيها الأخوة 1.5 مليون مصري، مات منهم في هذا المصر.
شكر الله للدكتور الدعيج ما قدم، ونسأل الله تعالى أن تكونوا قد انتفعتم بما سمعتم، وندعوكم للاستماع إلى الشريط السابع، ونحيطكم علما بأن جميع الحقوق محفوظة. وتقبلوا تحيات صدى التقوى للإنتاج الإعلامي وتسجيلات التقوى الإسلامية الرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.